نأخذ ما بقي من أحاديث باب اللباس الذي ذكره أو عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد كتاب الصلاة، وألحق به أيضا رحمه الله تعالى مسائل في الذهب والفضة واستعمال الآنية، وقد مر بنا جملة من ذلك. نعم، حديث أبي موسى.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، قدم هو وقومه الأشعريون من اليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسنهم قراءة. وكان الأشعريون معروفين برقة القلب ونداوة الصوت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع قراءة أبي موسى، وقد سمع قراءته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور. وقد أثنى عليهم أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بكاءهم قال: هكذا كنا ثم قست القلوب. هذا يقوله الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فالله المستعان. على كل حال، حديث أبي موسى هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هذا الحديث أعله بعضهم بالانقطاع. نعم، الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، كما قلت أعله بعضهم بالانقطاع، لكن له شواهد أخرى يرتقي بها إلى مرتبة الحسن لغيره. ثم أيضا هناك الأدلة الكثيرة الدالة على أن الحرير حلال للأنثى حرام على الذكر، كذلك الذهب حلال للإناث حرام على الذكور. ومنها ما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمين ذهبا وبيده اليسرى حريرا، ثم رفعهما عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فدل هذا الحديث أيها الإخوة مع هذا والأحاديث السابقة على أن الحرير يحرم على الرجال، لا يجوز لهم أن يلبسوه إلا كما ورد الاستثناء موضع أصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع، هذا نعم لا حرج في ذلك أن يجعل رقعة أو خيطا يربط به أو نحو ذلك، لا حرج. ومثله أيضا لو أصيب الإنسان بحكة في جلده بسبب القمل أو بسبب الجرب أو نحو ذلك، واضطر أن يلبس قميصا يجعله عليه حتى يخفف عنه أثر هذه الحكة، أيضا لا حرج في ذلك، كما أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير. أما غير ذلك فلا يجوز. الحرير إنما هو للنساء ولا يجوز للرجال إلا في مثل ما استثني بالأدلة. وقد ذكر أهل العلم أن ذلك يعني يناسب أنوثة المرأة ونعومتها وتجملها لزوجها، أما الرجل فيه الرجولة وفيه مروءة وفيه شهامة، ما يجوز له أن يتخذ مثل هذه الأشياء التي فيها الرقة والنعومة إلى غير ذلك. على كل حال، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. أيضا مما حرم على الرجال وأحل للإناث الذهب، استعمال الذهب بأي صورة كان، محلقا وغير محلق، مقطعا وغير مقطع، لأن بعض أهل العلم استثنى بعض أنواعه والاستثناء غير صحيح. الصحيح أنه حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بذهب أهدى منه صلى الله عليه وسلم لابنة العاص بن ربيع، يعني ابنة نعم ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى لها خاتما. ومن المعلوم أن الخاتم يكون محلق، يعني يكون على شكل دائرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة ومعها ابنتان ويدي كل بنت مسكتان من ذهب قال أتؤدين زكاة هذا إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما إلى آخر الحديث. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر كون السوارين محلقين، ما أنكر ذلك، وإنما أنكر أنها لا تؤدي زكاة وأن الواجب عليها أن تؤدي الزكاة. وهذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في كتاب الزكاة، في زكاة الذهب والفضة وما يدخل في معناهما. على كل حال أيها الإخوة مرة أخرى أقول الذهب حل للإناث، حل للإناث بأي صورة كان. الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله استثنى أمرين في الذهب، قال الأمر الأول أن لا يكون فيه إسراف كثير، يعني بعض النساء تسرف إسرافا مبالغا فيه فيقول إن هذا لا يجوز والله جل وعلا لا يحب المسرفين. فعاد الإسراف عاد يختلف الحقيقة تصوره من بلد إلى بلد ومن وضع إلى وضع، لكن على كل حال ما كان فيه إسراف وتبذير فالإسلام ينهى عنه جملة وتفصيلا سواء في ذهب ولا في غير ذهب، فهذا يحذر منه. الأمر الثاني يقول الشيخ أيضا ينبغي للمرأة أن تحذر من مثلا بعض الخواتم أو الأساور أو نحوها التي فيها صور، بعضها مثلا يجعل فيها صورة ثعبان أو صورة غزال أو صورة طير، قال إن هذا لا يجوز، وهذا حق لا يجوز لها أن تلبس ما فيه صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير وعن اتخاذها، والأدلة مرت بنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ونحو ذلك. فعلى المرأة أن تنتبه، وهناك لله الحمد أشكال يعني أخرى يعني وهي جميلة ومناسبة بحيث لا تقع المرأة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما الرجل فكما ذكرت لا يجوز له البتة أن يلبس شيئا فيه ذهب، لا خاتما ولا سلسالا ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في أصبعه خاتم من ذهب قال ألقه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا فلان خذه انتفع به، قال والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أيها الإخوة على أنه لا يجوز للرجل ولا حتى للشاب ولا حتى للولد، يعني الذكر أيا كان لا يجوز له أن يستعمل الذهب، الذهب إنما هو للنساء فقط كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أن يعني الذهب على أي حال محلق غير محلق، يعني مقطع غير مقطع، كله حلال للإناث، ومن فرق في هذا يعني نبه على خطأه العلماء وبينوا أن السنة عامة. ولا أدل على ذلك من حديث إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لابنة بنته ذاك الخاتم، والخاتم معروف أنه دائري الشكل يعني محلق. وكذلك المرأة التي جاءت ومعها ابنتان ومعهما مسكتان سواران، والسوار لابد أن يكون يعني محلق مغلق، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحليق وإنما أنكر أنها لا تؤدي زكاته. الشيخ هنا أيضا أشار إلى مسألة مهمة، قال إن بعض الناس يجعل أسنانه من ذهب، يعني ينخلع سن فيجعل سنا له من ذهب من باب الترف ومن باب الغنى والوجاهة، هذا لا يجوز. لكن لو احتاج إلى ذلك فلا حرج، مثل ما قصة الرجل الذي جدع أنفه في إحدى الغزوات فوضع فضة فأنتنى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بدله من ذهب. فلو احتاج الإنسان إلى سن من ذهب، ومثلا أن الأسنان الآن اللي موجودة مع والله الحمد تطور الصناعة الآن تطور الطب، لكن لنفترض أنه ما ناسبه ولم يصلح واحتاج إلى سن من ذهب فلا حرج في ذلك، سواء سن سواء في أصبع في أي شيء لا حرج عليه. لكن نحن نقول أيها الإخوة للضرورة للحاجة، مع أنني أعيد وأكرر العلم الآن تطور والطب والله الحمد وصل إلى مراحل يعني عظيمة في التطور وفي التقنية الحديثة وأشياء كثيرة، لكن نحن نقول إن احتاج ولم يكن بد إلا هذا الذهب فلا حرج عليه أن يجعله سنا أو في أي موضع من جسده، لكن المهم أن يكون للضرورة والحاجة، لا أن يكون من باب الترف والترفه أمام الناس ونحو ذلك. الشيخ عاد رحمه الله تكلم في هذا يعني كلاما مناسبا، أنصح الإخوة جميعا بقراءته. نعم، نذهب إلى حديث عمران بن حسين صفحة 179. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن أبيه، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين. ديننا أيها الإخوة، لا زلت أعيد وأكرر، دين الرقي، دين العظمة، دين النقاء، دين الطهارة. ديننا لا يرضى بالتدني ولا يرضى بالقدر أو يرضى بالمهانة، لا والله، ديننا يحثك على الغسل، يحثك على الوضوء، بل أوجبه في بعض الأحوال. ديننا يأمرك بأن تلبس أحسن الثياب، أن تتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، يحب عليه الصلاة والسلام، وجسده أصلا طيب، وما يخرج منه فهو طيب، عرقه عليه الصلاة والسلام كما قالت أم سليم أطيب الطيب، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب. ولذلك في هذا الحديث، وهو حديث عظيم وإن كان في سنده مقال، لكن هو يصح إن شاء الله من طرق أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، لكن من نعم الله، إذا أنعم الله عليك نعمة، الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته عليك. فهنا قال أن يرى، هكذا بالفتح، بفتح الياء، وضبطت أيضا بالضم، أن يرى، يعني أن يرى اللي هو الله سبحانه وتعالى، يرى يعني أن يرى الناس أثر هذه النعمة عليك. ولذلك إذا أنعم الله عليك بالمال فالحمد لله، البس أحسن الثياب والشماغ، إذا كنت مثلا في بلد يلبسون الشماغ والطاقية والثياب، البس أحسن اللباس. كنت في بلد يلبسون القميص أو البنطال أو بعض الأحيان الدشداشة أو نحو ذلك، البس وتجمل، تطيب، ادخل يا أخي، كن يا أخي في أعلى المقام. النفوس تحب أن ترى الإنسان في حال طيبة، أما كل إنسان يأتي معذرة يعني برائحة كريهة من العرق، أو أنه لا يغتسل ولا يهتم، هذا خطأ يا أخي. ولا شك أعظم ذلك في بيوت الله وأيضا في التعامل مع الناس. فيا أخي أظهر نعمة الله عليك. هذا الحديث أيها الإخوة كما قال العلماء لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد ذكر سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله جمعا لطيفا في بين هذين الحديثين، ولله دره، يعني هو صحيح إمام رحمه الله في الحديث من جهة وفي فقه الحديث من جهة أخرى، فرحمه الله تعالى. أقول أيها الإخوة، يقول سماحته: الحديث البذاذة من الإيمان. أولا، ما معنى البذاذة؟ البذاذة معناها التواضع والتقلل من الزينة، وليست بمعنى القذر والوساخة. عند بعض الناس إذا قيل البذاذة من الإيمان ذهب ذهنه إنه يعني يكون قذر ومتوسخ ورائحة كريهة. لا يا أخي، استغفر الله، ديننا لا يرضى بهذا الشيء حتى ولو جاء في هذا الحديث. الحديث يجب أن تفهم معناه، معناه التواضع، التقلل من الترفه والزينة، ليس معناه أن تنزل تنحط في النهاية يعني إلى القدر، لا، يعني بمعنى أن تصل إلى حد الكفاية، حد الكفاية، يعني تلبس لباسا متواضعا ليس فيه زينة وفيه يعني جمال وغير ذلك. يقول سماحته رحمه الله تعالى: لا بأس أن يصنع الإنسان هذا من نفسه إن وجد كبرا أو تطلعا أو يعني مباهاتا، فليكسر حدة نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. ولذلك نحن نقول نعم الأصل يقول سماحته، وهذا كلام أهل العلم أيضا، أنك تكون في لباس حسن غاية ما تستطيع، بلا تكبر بلا ترفع، ولا تخالف أيضا، لا تسبل ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولا تتشبه بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أيضا هذا لا يجوز لك. غير ذلك البس ولله الحمد ما تيسر لك. لكن يقول سماحته إن رأيت من نفسك كبرا وعجبا وتيها فاكسر حدة نفسك، اكسر هذا التيه وهذا العجب والغرور، فلا تلبس اللباس الحسن العالي، خذ ما جاء في الحديث البذاذة من الإيمان. ثم يقول سماحته أيضا هذا لا يعمل به دائما، هذا يعني في بعض الأحوال، هذا من العلاج أن تعالج نفسك. كل إنسان يا أيها الإخوة يعرف كيف يعالج نفسه، يعني مثلا بعض الناس يحب الناس تلحقه ويمشي وذا يحمل وذا يضع، هذا خطأ، يجب أن تعالج نفسك. نعم لا بأس، ونحن مر بنا في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصب عليه الماء، فلما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله لا بأس أن يترك العالم لتلميذه مساحة يخدمه فيها، لا بأس، بس في بعض الأحيان. لكن إذا وجد الإنسان في نفسه كبرا وتيها لا، احمل أنت متاعك ولا تجعل أحدا يخدمك، استغني بنفسك. لكن وجدت واحد يعني أحبك، واحد يعني يحب أن يخدمك يقدم لك خير، أنت عاد لا تصير عاد شديد جدا، لا تفتح مجال، افتح ما في مانع، دعه يحمل الكتاب معك، دعه مثلا يعني يهديك طيبا، يضع لك طيب أو كذا، اقبل الهدية. فالمهم يا أخي أنت أعرف بنفسك، عالج نفسك بنفسك. المهم أن حديث البذاذة من الإيمان كما قال سماحته فيه كسر لحدة النفس والعجب والغرور بها، والله أعلم. هنا أيها الإخوة الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا يعني أفاد فائدتين، وأفاد فائدة مهمة، يقول إن أثر النعمة، صحيح الحديث هنا ظاهره يعني نعمة المال ونعمة الرزق، لكن قال أيضا يشمل نعمتين يجب أن تظهر عليك. قال أما النعمة الأولى فهي نعمة العلم، الله فتح عليك ولله الحمد تدرس دراسة النظامية التعليمية سواء في المدارس الحكومية في الجامعات ولله الحمد، أو تدرس ولله الحمد في رحاب الحرمين الشريفين، أو تدرس أيضا في بيوت الله عز وجل، تحضر مجالس العلماء، يجب أن يظهر عليك أثر هذا العلم، وإلا ماذا استفدنا؟ بس هي مجرد شهادات. أيام الناس ما شاء الله بلغوا مراتب ومنازل عند الله عز وجل وأحد والله ولا معه ولا شهادات ولا شيء. يا أخي يجب أن يظهر عليك أثر هذا العلم، أن ترى عليك أثر هذه النعمة في التنسك وفي العبادة. ولذلك قال الحسن البصري سيد أهل البصرة بل سيد من سادات التابعين رحمه الله، قال كان أحدنا يطلب العلم ولا يزال يتطلبه، يعني يطلب ولا يزال يتطلبه حتى يرى عليه في تنسكه وعبادته وورعه وخشيته. يقول هكذا يجب الإنسان، وإلا بس رايح جاي رايح جاي، يعني كل يذهب ويحضر، لكن يا أخي يجب أن يظهر عليك أثر وهذا العلم. هذا أيها الإخوة من جهة. وقال أيضا من النعم نعمة الجاه، الله عز وجل أنعم عليك والله الحمد بمقام شريف وفاضل، عندك مال عندك خير، سخر هذا في خدمة الناس، إما في شفاعة حسنة طيبة، وإما في مساعدة ضعيف مسكين، تزور الأرامل الأيتام المساكين، تقضي حاجتهم تؤاسيهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كانت تأتيه الأمة السوداء فيذهب بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام فيقضي حاجتها. قال عدي بن حاتم وهو شريف من أشراف طي ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وبدأ يحدثه، قال فأقبلت امرأة فتركني وأخذ بيدها فقضى حاجتها ثم رجع إليه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي كل إنسان مقامه وكل إنسان منزلته. أيها الإخوة، في النسخة هنا، نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سقط أو بقي 3 أحاديث من بلوغ المرام، ولو رجعت إلى الأصل ستجد أنه بقي 3 أحاديث. وبما أننا والله الحمد نحن يعني درسنا ليس شرح الشيخ ابن عثيمين لبلوغ المرام، نحن نستفيد ولا شك يعني من شرحه ومن شرح والدنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، لكن نحن نسير على منهج معين وهو أننا نقرأ جميع أحاديث بلوغ المرام، يجب أن نقرأها ولا نترك منها حديثا حتى إذا أنعم الله علينا وانتهينا من الكتاب نكون قد أكملنا بلوغ المرام بإذن الله تعالى. فأنا قد أتيت بنسخة أخرى فيها الأحاديث 3 المتبقية في باب اللباس قبل أن نزدلف إلى كتاب الجنائز، فمن أراد أن يكتب معي أو يواصل فليتفضل. الحديث الذي بعده عن علي رضي الله عنه، من أراد يكتب بسرعة كذا، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، القسي والمعصفر، رواه مسلم. مرة أخرى، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر، من يفوتها أيها الإخوة يراجع الدرس والحمد لله هو ينقل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه مسلم رواه أبو داود، معذرة، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة، وكان يلبسها للوفد والجمعة. أعود أيها الإخوة مرة إلى الشرح. نقول نعم، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الثوبين أو عن هذين اللباسين، أولهما القسي. القسي هذا نوع من الحرير، نوع من الحرير يصنع، قيل في بلاد الشام وقيل في مصر والله أعلم، المهم أنه نوع من الحرير، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دلت عليه الأحاديث السابقة أيضا، هذا هو القسي. الثاني المعصفر، المعصفر هو الذي لون، الذي لونه عصفر، والعصفر هو لون قريب من الصفرة، والله أعلم يعني ما الحكمة في هذا، قيل فيه نوع تشبه بالنساء، قيل فيه نوع ترفه، وقيل غير ذلك، المهم الذي جاء في الألوان هو العصفر، هذا لا يجوز. أما غيره من الألوان فيجوز، يجوز إنسان يلبس لون أسود حتى الأحمر أيضا ويلبس أبيض لا حرج عليه في ذلك. المهم أنك تحذر من يعني مخالفة السنة في الإسبال، وتحذر من التشبه بالنساء، وتحذر أيضا من التشبه بما اختص به الكفار. أما إذا كان المسلمون لباسهم مثلهم فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. المهم أن هذا هو الذي جاء فيه النهي في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن عمرو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال أمك أمرتك بهذا؟ يعني أنت تطيع أمك؟ يعني وهذا يعني من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما غلظ عليه وشن عليه، يعني مثل ما يقول أحدنا مثلا أبوك يأمرك بكذا، والدك، أمك تأمرك بكذا، يعني كأنه يعني إنكار مبطن بلطف وبحسن خلق. ولا شك يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الخلق وسيدهم في كل شيء، ومن ذلك الخلق، حسن الخلق. ما شن عليه، قال أمك أمرتك بهذا؟ يعني الله يهديك، كيف تصنع هذا مثل هذا، يعني أنت لا تفعله. فيعني لا شك أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما امتثل وأخذ بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أسماء بنت أبي بكر، وهي أسن من عائشة رضي الله عنها، هي أكبر من عائشة، وهي ذات النطاقين، كانت تجلب الخير ماء وشربا وطعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار، ولما أرادت أن تحمل الطعام على الراحلة لم تجد شيئا تربطه، فشقت نطاقها إلى قسمين، فلذلك بعد ذلك سميت ذات النطاقين. وهي زوج الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية إلى آخره. كانت بقي عندها، وهذا هو جبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجبة هذا لباس طويل، بعض أحيان قد يكون له الرأس وقد يكون من الكتفين وأسفل. المهم الآن الشاهد هنا تقول إنها وجدته مكفوفة الجيب، هذه الجبة مكفوفة يعني مرقعة، وقيل أنها بمعنى مربوطة أو مخصوفة يعني مخيوطة. بماذا؟ مكفوفة الجيب اللي هو يعني من فوق، وأيضا الكمين من ناحية الأكمام، وأيضا الفرجين يعني من أسفل بالديباج، الديباج نوع من الحرير. نعم، فدل هذا على أنه لا حرج في استعمال الحرير في موضع أصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع كما مر بنا في الحديث السابق، فثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله كما رأته أسماء رضي الله عنها، هي أخذته من أختها عائشة رضي الله عنها. طيب لماذا أخذته؟ أخبرت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، إذن فيه بركة. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو بركة، ما لامس جسده الشريف ففيه بركة، وما عدا ذلك من المخلوقين فليس فيه بركة ولا يجوز اعتقاد هذا. نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى ما يفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بصاقه ومن نخامته ومن شعره رضي الله عنه ومن شعره صلى الله عليه وسلم في الحج، كانوا يقتسمون ويتبادرون، بل حتى عرقه أم سليم رضي الله عنها سلتت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في قارورة تقول والله إنه أطيب من الطيب، ونعم وصدقت رضي الله عنها وارضاها. نعم ما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بركة، وما لامس جسده الشريف فهو بركة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وعليه ثوب جديد، قال أحد الصحابة يا رسول الله لو كسوتنيه، فذهب عليه الصلاة والسلام قال نعم ورجع إلى بيته، فلامه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، لا يمكن أن يسأل عليه الصلاة والسلام شيئا على الإسلام وهو يقدر عليه الصلاة والسلام إلا أعطاه، فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه الثوب فأعطاه إياه. فلما لامه الصحابة قال أردت أن يكون كفني ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فكان كفنه رضي الله عنهم أجمعين. فعليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس، ولذلك لما يعني ألجأه الأعراب يوما ما وقد أنفق وأعطى 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 حتى ألجأوه إلى شجرة فتعلق شيء من ثوبه بهذه الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان لي مثل هذه العظاة، يعني هذه الأشجار، نعما لما وجدتموني بخيلا، يعني لا أنفقتها لكم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا في يده الشريف عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك البركة. المهم أيها الإخوة أنهم كانوا يستشفون بها، المريض يتغسل يشربها يغتسل بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد، وهذا من كتب البخاري رحمه الله، ننصح بقراءته والعناية به، الأدب المفرد غير كتاب الأدب في صحيح البخاري، هذا شيء وهذا شيء. قال: كان يلبسها للوفد والجمعة. وهكذا ينبغي الإنسان أن يدخر أيضا شيئا من لباسه في الجمعة، في استقبال الناس، في العيدين، أن يرى أثر نعمة الله عز وجل عليه. المهم أيها الإخوة نؤكد ونعيد على أنه لا يجوز اعتقاد البركة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يزعم أن فلان من الصالحين من الأولياء نتبرك بقدميه أو بترابه أو بلبسه أو بشعره، هذا لا يجوز، وهذا مدعاة إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم أبو بكر وعمر، وهما أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، وما توسلوا وقصدي وما تبركوا بآثارهم ولا بلباسهم ولا بغيرهم. ثم إنه كما يقول أهل العلم مدعاة إلى الغلو والوقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. كما قلت أيها الإخوة سيستمر الدرس بإذن الله تعالى الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثلاثة أيام سوف نستمر إن شاء الله تعالى، ونبدأ غدا أيضا في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله. هذا السؤال أحد الإخوة يقول: هل يجوز لي استعمال الكمامة عندما أجد رائحة كريهة ممن هو بجانبي في الصلاة؟ نقول: نعم، لا حرج، لا حرج تستعمل الكمامة، أو إذا اضطررت أنك تتلثم بطرف الشماغ فلا حرج في ذلك. والواجب على هذا الأخ أيضا ألا يأكل الثوم والبصل وهو قريب من الصلاة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشهد، لا يشهد مصلانا، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فليعتزلنا. ما يجوز أيها الإخوة، تريد تأكل ثوم وبصل كله بعد العشاء لعله تذهب الرائحة يعني قبل الفجر، أما كل إنسان يأكل ويأتي هذا خطأ ولا شك، خلاف السنة. ولو جلس في بيته لكان خيرا له. يعني بعض الناس يقول: لا كيف يجلس يترك الجماعة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعتزل، ليعتزلنا. لكن كما قال العلماء لا يتخذه ذريعة دائما، كل يأكل يأكل يترك صلاة الجماعة، لا، اتركه يا أخي، أخبر أهلك لا يضعون الثوم والبصل في الطبخ، يجعلونه في الليل، أو حتى أن تأكل في مثلا مطعم أو غير ذلك تنتبه لهذا. هذا يسأل: صلاة الاستخارة هل لها وقت معين؟ لا، ليس لها وقت معين، وتصليها حتى هي قال العلماء من ذوات الأسباب. أنت يسألك ما تصليها في وقت أسباب، هذا طيب، لكن لو اضطررت عندك حاجة معينة وتحتاج تصلي، تصلي ركعتين، في الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وسورة الإخلاص بعدها، ثم إذا سلمت انتهيت ترفع يديك وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث، حديث عظيم. أنت لا تحفظ الحديث، مثلا بعض الناس يقول: الله أنا ما أحفظ. نقول: صوره من ورقة مثلا، خذ ورقة واقرأ بها، افتح جوالك واقرأ، لا حرج. يعني ما كل الناس تحفظ هذه الأدعية، لأن صراحة الدعاء الاستخارة وغيره يجب الإنسان يعني ينضبط بالألفاظ النبوية، لازم تأتي بهذا الحديث باللفظ النبوي. فطيب أنا ما أحفظ ماذا أعمل؟ الحمد لله، يا هات في ورقة وافتحها واقرأ وأنت تدعو، يا أنك افتح جوالك على الموضع واقرأ، الحمد لله لا حرج في ذلك. هذا يقول: هل يجوز المرأة أن تغير أسنانها بأسنان اصطناعية إرضاء لزوجها؟ نعم، إذا كان أسنانها فيها تخالف أو كذا، نعم لا حرج، تعمل تقويم. حتى الرجل أيضا لو عمل تقويما لأسنانه فلا حرج. صحيح بعض الأسنان تتعب الواحد حتى في الأكل وحتى في شكله، قد يكون فيها تقديم وتأخير ويعني غير مناسب، إن رضي بالوضع الحمد لله لا حرج يعني. لكن لو عمل تقويما ودفع الدينار والدرهم فلا حرج عليه. ولو عملت المرأة أيضا من باب التحبب والتزين لزوجها أيضا تقويم أسنان فلا حرج في ذلك والحمد لله. هذا يسأل عن الضابط لأخذ القبضة من اللحية بدون مخالفة. أخذ القبضة في حديث ابن عمر هذا كان بعد الحج، ثم أيضا هو فعل ابن عمر اجتهاد منه لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآمر بقوله أعفوا أكرموا وفروا، كلها ألفاظ تدل على الإعفاء. نعم. هذا يقول في بيتي صورة كبيرة فيها طفل يقرأ، وأبي يعني يقول ويعني لا يرى هذا، وإذا قلت هذا حرام يعني أن أبي يعني يتضايق ونحو ذلك. أنا أقول ما دام أن والدك يعني يتضايق ولا يرى هذا، ومن العلماء من يفتي بالجواز مثل هذا، فأنا أرى الحقيقة أن تترك الإنكار ولا تقول لوالدك شيئا، خلاص بلغت ويكفي. أنا لا أقول يعني أن هذا فعل صحيح، لكن أقول فيه من أهل العلم من لا يرى في هذا شيئا، وهو يعني قول مرجوح، والقول الصحيح هو العموم. لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لكن أنت ووالدك تجلس في مشاكل وقد يغضب عليك وقد، والمسألة كما قلت فيها قول آخر لبعض أهل العلم، فلا تقع يعني في إشكال مع والدك، والحمد لله في الأمر يعني كما قلنا مندوحة لبعض كلام أهل العلم، لبعض كلام أهل العلم. هذا يقول أعطيت أحد التجار مالا يشتغل فيه، ثم بعد 5 سنوات قال قد خسر المال، فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ ترضى بقدر الله. أنت, 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 أنت لست في ربا، الربا أنك لازم تأخذ ربح مضمون، لا، هذه تجارة معرضة للربح والخسارة. أما كونك تريد ربحا دائما هذا غير صحيح. السؤال الأهم قبل هذا كله عن الزكاة، أنت الآن أعطيته 5 سنوات، اسأله هل هو كان يؤدي الزكاة ولا لا، أو أنت، المسألة دي فيها مسائل ثانية. أما كون أنك تخسر والسائل يقولون ما أخذت عليه ورق ولا أخذت، نعم أنت تأكد وتثبت وشوف كيف صنع وماذا عمل، ويعني إذا كنت خسرت فالأمر لله سبحانه وتعالى، يعني ما هو بلازم إنسان يربح دائما، التجارة ربح وخسارة. فالمهم بس ننظر في مسألة الزكاة وما يرتبط بها. هذا يقول رجل يعمل في محل ذهب، وعندما يبيع للنساء يجرب في يده أن يلبس الخاتم في يده ليري النساء لكي تشتري ثم ينزعه. بعض أهل العلم يقول لا حرج في هذا، كون أنه ليس زينة، يعني ثانية واحدة يدخل ويخرج. لكن نحن نقول يا أخي ما الداعي لهذا، يعني ما في كسب قلوب النساء حتى تشتري له بهذه الطريقة. يا أخي أري الخاتم وهو في مكانه في الصندوق الصغير، وأذكر العيار له وصنعه وماذا فيه، ولا ما له داعي أنك تحرج نفسك وتلبس وما تلبس. لكن بعض أهل العلم يقول كون أنه يدخله مباشرة ويخرجه يعني نرجو ألا يكون في بأس، يعني ألا يكون، يعني مو معنى أنه حلال 100%، بس يقولون نرجو ألا يكون فيه بأس. والحمد لله أنت لك مندوحة يعني تشرح هذا الكلام وتقول إنه يعني حسن، ويعني يعني تذكره بالأوصاف الحسنة لترغب هذه المرأة في شرائه. ثم أيضا مقياس الخاتم في يدك ليس كمقياسه في يدها، لا شك هو في يدها بيكون أجمل وأحسن. أنت يعني ما شك أصبع الرجل ليس من مثل أصبع المرأة، أصبعها فيه نعومة ورقة يناسبها الذهب، أما الرجل لا، الرجل له مجال آخر ومقام آخر. ولكن على كل حال هو ما ذكرته. الأخ يسأل عن بعض الشركيات التي يقع فيها بعض الناس ومسألة الجهل وعدم الجهل، الكلام في هذا طويل وليس مقام الحقيقة التفصيل، لكن أقول أعانني الله وإياك والحاضرين على تبليغ هذا الدين، والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والتحذير من الشرك، التحذير من البدع، هذا واجبنا أيها الإخوة. نحن والله الحمد تحملنا مسؤولية العلم بما جاء في الكتاب وما في السنة وما ذكره العلماء، وكل يوم والله الحمد نشرف بهذه المجالس العلمية. هذه المجالس عليها مسؤوليات وعليها تبعات، ومنها المناصحة، الدعوة إلى الخير. أعظم ما تدعو إليه توحيد الله عز وجل، وأعظم ما تحذر منه الشرك بجميع أنواعه وصوره وأشكاله. هذا الواجب علينا وعليك. ثم بعد ذلك أوامر الفرائض وما بعدها والحقوق، وكذلك ما بعدها بعد الشرك والبدع من كبائر الذنوب وغير ذلك. هذا هو الواجب علي وعليك، وإلا عاد التفاصيل في هذا له أمر آخر. هذا يسأل حقيقة عن تركة وعن إرث، والمسألة تحتاج الحقيقة، يعني أنا لابد أن نسأل، ما يمكن واحد يعني يفتي هكذا على وجه العجلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.